كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الشبهة التي دخلت حول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ومن لوازم البشرية هو الخطأ، أو هو ربما يكون هناك خطأ في أقواله أفعاله صلى الله عليه وسلم. كيف نرد على هذه الشبهة، وكيف نعرف هذه ونفهم هذه الآية بما فهم به السلف الصالح؟ يسعدنا في مطلع هذا اللقاء أن رحب بشيخكم الشيخ عبد العزيز الطريف. مرحبا بكم الشيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام.
نبدأ بفهم هذه الآية يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، بالنسبة لمعنى هذه الآية، أن كثيرا من أداء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كانوا إذا جاء الأنبياء بشيء من أوامر الله سبحانه وتعالى التي تناقض ما كانوا عليه من باطل وشرك وغي وزيغ، أنهم يطلبون شيئا من دلائل الإعجاز والبينات التي تفوق ما يأتي به. بعضهم يأتي بشيء من الشك والريب دافعه ذلك، ومنهم من يأتي تنطعا وكذلك أيضا تشددا وتعنتا في مقابله الحق، وربما كان ذلك شيئا من التعجيز. ولهذا من نظر إلى سائر الأنبياء المرسلين، منهم من يطلب أن يكون الرسول الذي جاء من الله جل وعلا ملك، أن يكون خارجا عن أحوالهم، وهذا طلبهم كثير من أقوام أنبياء الله سبحانه وتعالى كحال موسى وكذلك عيسى وكذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا لا يرسل إلا للناس إلا منهم بشرا. وحينما طلب كثير منهم علم أن هذه الطلبات منهم لا تقف عند حد، حتى منهم من يريد أن يتحدث الله جل وعلا كذا، منهم من طلب من الله سبحانه من نبيه أن ينزل الله جل وعلا مائدة. وكفار قريش طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جعلوا شرطا لإيمانهم أن ينزل معه ملك يرونهم، أي من الله سبحانه وتعالى، كذلك أن يأتي معه كنز. ولهذا جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق بصدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فقول الله سبحانه وتعالى: أو جاءه معه أنزل الله عز وجل معه كنز أو جاء معه ملك، إشارة إلى أنهم يريدون شيء فوق البشرية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بين الله جل وعلا وعلم الله جل وعلا من حال أولئك ذلك الطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل إليه هذه الآية وما في معناها: قل إنما أنا بشر مثلكم، أي أنني أن من البشرية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنهم، يأكل كما يأكلون وينام كما ينامون. رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الله جل وعلا ببعض الأشياء التي الفطرية ربما تكون تخالف عنهم، تخالف ما عليه الناس، كما جعله الله جل وعلا أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه وغير ذلك من الأمور التي كانت خصيصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون لغيره من البشر. نعلم أن في هذه الآية ليس المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مساو في قوله وفعله، وإنما هو رد على طلب أرادوه أن يكون ذلك رسول ملك أو يعبده ملك. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بشر مثلكم، فهذا ينافي ويعارض ما ذلك الاستنبار الذي يريدونه على هذا المعنى بعض أهل العقل من أهل الزيغ والضلال، أن يقولوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، وقال أنه لم يأتي أحد أن يقول أنه ملك أصلا، وإنما هو جاء جوابا لمن طلب الملكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب علو المنزلة عن فئة البشر وبني آدم. فبين الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بشر وسيبقى بشر على ما هو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني آدم، وأن الله جل وعلا أرسله من جنسهم وبلغتهم ومن قومهم بشيرا ونذيرا وهاديا ومبلغا من الله سبحانه وتعالى وسراجا منيرا.
لكن إشكال هنا يا شيخ أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ من جهة وبشر من جهة، في هذا شيء من التناقض.
أولا، بالنسبة لبشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا قد بين كثير من المواضع سواء في كلامه سبحانه وتعالى كذلك أيضا في الخطبة القدسية، أن الله جل وعلا يكفي عبده إذا بالغ في العبادة واستكثر منها ولو كان لولا كم نبيا. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: أليس الله بكاف عبده. معنى الكفاية هنا قال غير واحد من العلماء أنه كلما بالغ الإنسان في أمر تعبد لله جل وعلا كفاه كفاه أمره وجعل أمره صوابا فهو ينظر بنور الله ويهتدي بهديه. فإذا كان هذا في الإنسان العادل الذي يتعبد الله جل وعلا، فكيف بالنبي الذي أصمه الله سبحانه وتعالى بوحي مباشر ينزل إليه صباحا ومساء؟ وهذا أيضا يظهر في قول الله سبحانه وتعالى كما جاء في الخبر القدسي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد بارزني في المحاربة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن سألني لأعطين. المراد بهذا أن يعلم أن هو تسديد من الله جل وعلا فيعصم الإنسان من الوقوع في الزلل والخطل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لديه العصمة في هذا الأمر، فهو النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم. به نعلم أن بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بشرية فطرية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ككائن من البشر أوجده الله جل وعلا من ذكر وأنثى كسائر بني آدم، ولا خلاف عند الناس في ذلك. فمن قال بخلاف ذلك فلا شك أنه دخل باب الردة لمخالفة ظاهر أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية هي رد على سؤال كما تقدم الإشارة إليه، أو على طلب من كفار قريش على سبيل التعنت، وهذا إجابة لهم أنه سيبقى بشر ويجب عليكم أن تنقادوا إلى أمركم الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم به. أما ما يقولون أن هذه الآية تشير النبي عليه الصلاة والسلام له شخصيتان، شخصية البشرية وشخصية غير، نقول أن شخصية بشرية ملازمة سواء كان في طريق الوحي أو في غير الوحي، ولكن البشرية هنا لديها عصمة من الوقوع في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يدمر ما لديه من أمر الله جل وعلا، فإذا قلنا أو أضفينا عليه صفة البشرية كسائر الخلق في الوقوع في الخطأ والوهم، فإنه يخطئ فيما يبلغ به عن ربه إذا قلنا أنه كسائر الناس. فإذا تحمل الإنسان رسالة من غيره إلى شخص آخر، فإنه ربما يزيد فيها، خاصة إذا كان من الأميين لا يقرأ ولا يكتب، فإنه سيزيد فيها اتهاما للشريعة. فنقول أن المراد بذلك هي البشرية الفطرية التي خلق الله جل وعلا عليها سائر الناس، وليس المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ فيما يقول فيعتريه كثيرا من لوازم البشرية وقال أن هذا ليس من المراد. وهذا لا شك لو طيل بادعائه أن هذا مناقض للإسلام أصولا وفروعا، وفيه اتهام لكثير من معاني الشريعة التي يقال بها. وبه نعلم أن كثيرا من الناس الذين من أهل الأهواء والزيغ الذين يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في ذلك شخصيتان، شخصية النبوة وشخصية البشرية، فهي ممزوجة وقد امتزج مع بعضهما. فنقول أن من الذي يفك هذا الامتزاج لو قيل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله جل وعلا وبشر، ويفتخر بمقام العبودية وبمقام النبوة لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أن هذه الدعوة لو قيل بها من الذي يفصل؟ هل تفصل الأذواق والأهواء؟ على هذا أن نأخذ بالنصوص ما نشاء ثم نردها فيما يوافق العقل، ثم إننا نجد أن النصوص الشرعية أمرت باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم. ما يريدونه في هذا المعنى في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يريدون أن يصلوا إلى معاني من هذه المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ. على هذا أنه ما يرد من النصوص الشرعية في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام فيأتريه من التقليل والتأخير، وكذلك أيضا من الزيادة والنقصان. وهذا لا شك أنه إذا كان شامل للسنة كذلك يشمل كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا ضرب من ضروب الزيغ، فإنه مخالف لما اتفقت عليه الأمة سلفا وخلفا، وما ظهر أيضا نصا في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا حافظ دينه، كذلك عصم النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوع في الزلل والخطأ. وينبغي أن يعلم أن ثمة أمور ينبغي أن يشار إليها على سبيل التدقيق فيما يريدونه في هذا الباب. قالوا يقولون النبي عليه الصلاة والسلام ينسى، يرد عليه الوهم والغلط، كذلك يرد عليه النسيان وغير ذلك. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن أمر ربه ما كان من أمر الدين هو تام، ختم الله جل وعلا هذه الملة تامة من غير زيادة ولا نقصان. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد تمت الشريعة كاملة وحفظها الله جل وعلا. حينما نزلت هذه الآية كل ما جاء من نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ملازمة لصفة البشرية هي سابقة لهذه الآية، فأين موضع الزيادة والنقصان من ذلك؟ لا شك أن هذا من ضرب الوهم، يريدون بذلك أن يتملصوا من بعض الأوامر والنواهي. ثم تصور يكونها أو بعض المرويات التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما يتعلق بفرع البشرية النسيان أو الخطأ، نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع لعباد يخطئون ويريد عليهم النسيان، ولا يشرع لعباد من المعصومين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يشرع لخلق يطرأ عليهم النسيان والوهم والغلط، وكذلك أيضا العبد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا الأمرين، مبينا حال العبد من جهة بلاغه والتشديد فيه باعتبار أنه لا يليق من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في الخطأ عمدا، وأما النسيان فطرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أمر الله جل وعلا به. ومعلوم أن النسيان هو من علامات البشر، ولهذا قال الواحد من أهل العربية أن الإنسان ما سمي إنسان إلا النسياني، وهذا اشتقاق له وجهه له حظه أيضا من النظر. وبه نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من هذا الوجه، ولكن نسيانه لا يدوم وإنما كان تشريعا. لهذا قد روى الإمام مالك عليه رحمة الله في كتاب الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أنسى ولكني أنسى لأسم الشريعة، إني لا أنسى من جهة ذاتي ولكن الله لاعتبار النبوة ولكني أنسى. فيكون النسيان من النبي عليه الصلاة والسلام وحي ومن تشريع الله جل وعلا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينم عن صلاة الفجر كما في حديث عمران وحديث أبي هريرة في قصة سفره إلى تبوك، ماذا يفعل من نام عن صلاة الفجر ولم يؤديها؟ لا شك أنه يضطرب في هذا الأمر. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، كذلك أيضا فيه في وفاق بالأمة وكذلك رحمة ولين، أنه إذا وقع منهم نسيان وغفلة ألا يقنطوا من رحمة الله، فقرأ هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ من النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستقلال ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فعل تشريعا لطيل بذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى بين أن ما يطرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من أمور نسيانها ضرب من ضروب التشريع، حتى تبين الأحكام لفئة البشر المبلغة التي تقع في الوهم والغلط والنسيان، وكذلك أيضا من الخطأ الذي يطرأ على الإنسان أو الظنون أو الشك والوسوسة ونحو ذلك الذي تطرأ على الإنسان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرأ عليه شيء من ذلك، لا من كل شيء من ذلك، على سبيل التيسير. تجد القضايا التي شرع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب النسيان أو أبواب المخالفة لبعض ما أمر الله سبحانه وتعالى به على سبيل الإجمال، فاجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أين بما يخالف ذلك النص العام، فبينه الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لكم في حال ورود ذلك ماذا يصنع. لهذا أنبياء الله سبحانه وتعالى نتقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن أنبياء الله جل وعلا يقع منهم الخطأ ولا يقرون عليه، يعني أنهم يتوبون من ذلك مباشرة، ويكون ذلك درسا لمن جاء بعدهم ممن يقتدي معهم من ذريتهم وغير ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى بين حال آدم عليه السلام أنه عصى ربه جل وعلا، كذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة نوح لما دعا ربه جل وعلا أن يغفر لابنه وأن يتوب عليه، وأنه معلوم أنه محرم أن يدعو الإنسان بالمغفرة لشخص قد مات على الكبر، ولهذا طلب من ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك الذنب. لهذا قال الله جل وعلا: أن تغفر لي وترحمني لأكون من الخاسرين. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن بين لهم ذلك الأمر، فإذا وقع من الأنبياء وظهرت منهم التوبة فينبغي أن يكون لهم أسوة. ذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو كثيرا في سجوده وركوعه في قوله: يا رب اغفر لي، كذلك أيضا في بين السجدتين كما جاء في الصحيح من حديث حذيفة، وغير ذلك من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يقع منه على سبيل الندرة تشريعا بعض الأخطاء. وهذه التي تقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر عليها ولا تنفي الإسمة لكونها تشريعا لا شيئا مخالفا على سبيل الفطرة والسليقة وقع منه، وإنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى قدرا لنبي عليه الصلاة والسلام أن ينسى كسائر الأوامر القدرية لماذا ليشرع. ولهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتوتي قبل أن تنام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تنام عيناي ولا ينام قلبي. وفي هذا إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خصيصة تختلف عن خصيصة الناس، فقلبه يقبض متيقظ ويدرك، ولكن العينان تنامان. وهذا وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما يقتدى به، وأنه عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء المرسلين من المعصومين، ولا وسائر الأنبياء المرسلين عصمه الله جل وعلا من الوقوع في الزلل والخطأ، وأنما كان ذلك كان تشريعا لطفا بهم ورحمة بالأمة أيضا وتيسيرا. وهذا من جملة التيسير في هذه الأمة التي بينه الله، الذي بينه الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الفطرة وهذا هو التيسير، وليس المراد بذلك هو أن الإنسان يقيس النصوص الشرعية ثم يفصل ما يريد ويدع ما يريد، لأن الله جل وعلا أمرنا بأن نأخذ ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتاكم الرسول فخذوه، على سبيل الأمر. وما هو الفيصل بين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول لأحد أن يرجع فيه إلى عقله ثم يحكم عقله ثم يأخذ ما يريد؟ ثم إذا قلنا أن المرد في ذلك إلى العقل أن يفصل بين ما يتوافق مع ما يظنه أنه قد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لو نسل كما يقول أهل العقل، هل المرد بذلك هو عقلي أم عقلك أم عقل فلان أم فلان؟ ما هم من هو الحكم في هذه القضية؟ هل هو العقل الأغلب أو نصف الناس؟ وما هي النسبة المقدرة في هذا الأمر في التوضيح؟ لا يوجد في ذلك هذا نوع من الاضطراب والطيش في تحكيم العقول في أمر الله سبحانه وتعالى، بل يقال أنه يجب على الإنسان إذا بلغ أمر الله سبحانه وتعالى أن يرجع إليه من كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني شيخ عبد العزيز، ما هي الحدود التي نمتثل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ له أفعال بحكم العادة، وله في بعض الأحيان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأحيان يفتي، وبعض الأحيان يحكم بشرع.
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وفي قضائه إنما يحكم بنحو ما يسمع، ونحن مأمورون بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أحكامه، وأن نعلم حدود البشرية التي جعلها الله جل وعلا لازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم الغيب، ومن زعم ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم غيبا لم يعلمه الله جل وعلا إياه، فهذا قد جعل من خصية الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك وكفر وخروج من ملة الإسلام، ولا خلاف في ذلك. فإن الله جل وعلا لا يعلم الغيب إلا وهو الذي يعلم العباد، سواء عن طريق ما يسمونه بالخبرة أو نقل الأخبار أو نحو ذلك. هذه من الوسائل التي قدرها الله جل وعلا وجعلها من الأمور المحسوسة التي يعلم بها الناس الغيب، وكذلك أيضا في أمر الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست تصله
بالنسبة للصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصله كما جاء في الصحيح،
وليس هذا من العيب يا شيخ.
النبي صلى الله عليه وسلم تصله الصلاة، وهذا من الذي يوصل ذلك؟ يوصله الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ثمة ملائكة سياحين لله جل وعلا في الأرض، وهذا من الأسباب التي جعلها وقيض الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يقولون أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كيف نفصل بينها بين بعضها البعض؟ كيف نجعل الأمر عبادة ونأمر ذلك؟ نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أفعال: الفعل الأول هو فعل العبادة، وهذا هو الأصل، مع أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يؤخذ على أنه دين، هذا هو الأصل، إلا لقرينة صارفة تصرفه عن ذلك. فإذا كان ثمة قرينة تصرفه عن ذلك ذلك العمل، ذلك التعبد، فإنها تصرف من العبادة إلى كونه عادة أو كونه يجيب الله، وغير ذلك من أحوال أفعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى وصام، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تناول مثلا بيمينه أو استحب التيمم ونحو ذلك، فهذا من
هذا الأصل فيه العبادة،
الأصل فيه العبادة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا إلا تعبدا، والأصل في الأفعال السنية إلا إذا جاء أمر يؤكدها. إذا جاء أمر يؤكد ذلك الفعل قلنا بذلك أنه ارتفع من مسألة العبادة التشريعية السنية إلى العبادة التشريعية الواجبة، يقال أن ثمة واجب باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك الفعل بأمر. أما الفعل المجرد الذي لم يؤكد بأمر قل هذا من جملة السنن يفعل الإنسان يجر عليه، وإن تركه فإنه لا يثم على ذلك. النوع الثاني وهذا الذي يطرأ عليه بعض الصوارف وهو فعل العادة التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام عادة، وهذا ما يشركه غيره من سائر الناس، وهذه قرينة،
هذه قرينة تحول
الأمر من العبادة غير محرم بأمر إلى عادة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أفعال يفعلها غيره من كفار قريش، وكذلك أيضا من المسلمين من أهل البوادي والحواضر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار والرداء والعمامة، وكذلك يلبس الجبة ويلبس النعال والخفاف ونحو ذلك، هل يقال أن هذا من السنة؟ يقال أن هذا من فعل العادة التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلبس عمامة وجبة، وكذلك يلبس إزارا ورداء وحذاء وكذلك خفا، ويفعلها يلبس ذلك اللباس على هذا النحو كفار قريش، ويلبس الصحابة أيضا في مكة وفي المدينة وكذلك أيضا في غيرها من البلدان، نقول هذه القرينة صرفت ذات الفعل إلى ذات الفعل من كونه عبادة إلى كونه إلى كونه عادة. لهذا نقول للإنسان الذي يقول مثلا أن هذه الأفعال إذا لم تقترن بأمر ويقول أنها عبادة، نقول أن هذا ليس بعبادة باعتبار أن ذلك الفعل اقترن معه غيره كسائر الناس، ولم ينفك النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النوع فيخالف قومه. الأمر الآخر أو العادة الثانية أو النوع الثالث من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فعل الجبلة الذي يفعله الإنسان جبلة من نفسه، يعني جبل عليه، خلقه الله جل وعلا على هذا الشيء. وهذا الرغبات النفسية بنوع طعام، بناء باستحباب طعام لذات الإنسان، كذلك التشهي لبعض الأشربة وبعض المأكولات ونحو ذلك، فنقول أن هذا مما يفعله الإنسان جبلة. فتجد بعض الناس مثلا يعاف نوعا من الطعام باعتبار ما جبل عليه، أو نوعا من الأشربة من العصائر ونحو ذلك يعافه من جهة الجبلة، ولم يلقنه أحد أن هذا ضار أو هذا ليس بجيد أو نفره منه طبيعة ونحو ذلك، لا، وإنما هو شيء مغروس في نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب مثلا الدبرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الكتف فنحو ذلك، كذلك أيضا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحبابه لبعض أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض هيئات قيامه مشيته، فإنه جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى انصب كأنه يمشي بالصبب، يعني كحال الإنسان الذي ينحدر من جبل أو من تل فإنه يمشي سريعا. هذه جبلة يجبل عليها الإنسان. الإنسان في مشيته، وهذا يعرف الناس، يقول هذه مشية فلان ولو كان مستدرا ولو مكان بعيد، فيعرف أن هذه مشية فلان، لا يستطيع الإنسان أن يتكلفها، لأن الذي يتكلف يفعلها ساعة ثم يرجع إلى ما كان عليه إذا نسي ذلك التكلف. وأما من كان جبل على هذا الأمر تجده في حال نسيانه، في غفلته، في مذهابه ومجيئه، حتى لو كان مثلا مشغلا في الذهن يمشي على ذلك الأمر الذي جبل عليه. لهذا نقول لا نقول أنه من السنة للإنسان أن يمشي كأنما يكون منصبا بحيث أنه يسرع الخطى، لأن هذا نوع من التكلف، لأن الإنسان سينسى ذلك ويرجع إلى ما كان عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وصل بهذا الأمر على سبيل الفطرة والجبلة التي جبلها الله جل وعلا عليها بها. نعلم أن ما كان من قرائن صرفت الأمر الأول إلى النوع الثاني وكذلك الثالث، أن هذا
من الذي عليه الأجر وعليه الوزر.
ما كان عليه الأجر هو ما كان من السنة التي تأكدت بأمر، هي التي يكون فيها الوزر بالمخالفة مما أمر به
افعل ولا تفعل.
جاء فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل هي السنية، لكن لو رقي هذا الأمر من السنية إلى الوجوب بقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أن هذا دليل على تأكيد ذلك الفعل بصيغة افعل، والأصل في ذلك الوجوب، فتأكدت ذلك بالتزام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة له، فدل على الوجوب. بهذا نعلم أن الأفعال التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها التشريع، وإذا خرجت من قرائن طرأت على هذا الفعل فإن ينظر في تلك القرينة، وكذلك أيضا مشاركة أهل العصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
من ينظر في هذه القرينة؟
ينظر فيها أهل المعرفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى أقوالهم وأفعالهم بتفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة اقتداء به. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن كثيرا من الناس يخلط بين هذه الأنواع، فيجعل مثلا من النوع الثاني الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجب الله كعادة، فيقول على سبيل المثال أن إعفاء اللحى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعفي اللحى كسائر العرب، كان مثلا أبو جهل وأبو لهب كلهم أصحابها، كذلك العرب في أطراف المدينة وكذلك الأنصار من الأوس والخزرج، وكان اليهود أيضا يفعلون
ذلك على سبيل العادة. يا شيخ
يقولون هذا على سبيل العادة، نقول أنه على سبيل العادة لو لم يعظ بأمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أتانا من صفته كصيامه وكان يلبس جبة وعمامة ويعفي اللحية عليه الصلاة والسلام لما قلنا بالوجوب، ولكن لما جاء ذلك مقترنا بالأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث عبد الله بن عمر يقول عليه الصلاة والسلام يغفر اللحى أرخ اللحى أعفو اللحى وغير ذلك، دل هذا الأمر إلى خروجه عن فعل العادة إلى فعل التشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان على سبيل التأكيد اقترن بأمره. لهذا من ينظر إلى باب من أبواب الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يفسره بنفسه فإنه يتغافل عن كثير من الأوامر التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا إذا ضبطنا هذه الأبواب عرفنا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الجبلة.
قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم شيخ عبد العزيز في بعض المواطن، ولكن أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم.
أليس ذلك يؤمم على كل شيء ونستطيع نحن نجتهد على ما أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم؟
نحن ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يجعل خطأه من جملة الأمر القدري المشرع التشريع، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى ويطرأ عليه شيء من الإكراه من الظروف التي تجعله يترك الواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال كما جاء في غزوة الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر، وهذا نوع من تأخير العبادة عن وقتها الذي شرع الله جل وعلا عليه. وهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قدري ليشرع للأمة في حال ورود الطارئ. فالإنسان على سبيل المثال إذا كان مثلا يطلبه عدو ونحو ذلك، هل يصلي نفسه للعدو ثم يقوم يصلي باعتبار أن هذا الأمر واجب عليه في هذا الموضع، ثم يملك نفسه وذريته وأمواله ونحو ذلك؟ أم يقول النبي صلى الله عليه وسلم شغل بمقاتلة المشركين فحفظ النفس والدماء وأخر الصلاة باعتبار أن ذلك آكد منها وتقضى بعد ذلك كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول إذا ما يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هو من الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا، وهذا من المنة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقع منه بعض الشيء في من عدم موافقة الأمر العام من الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمره الله جل وعلا بأمر على سبيل التخصيص والتعيين بفعل أو ترك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعه على الإطلاق إلا في أحوال نادرة. وأما ما يقع من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتهاد في أمر على سبيل العموم، فنقول هذا قد يقرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستعتب ويظهر من ذلك في هذه الحال، وكذلك أيضا في الحالة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا بدعوة الناس كلهم والحرص عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ابن أم مكتوم، والآن كما جاء في الترمذي من حديث هشام عروة عن أبي عائشة لما جاء ابن أم مكتوم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جملة من أسياد قريش، فأراد أن يدخل الإسلام أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه كما في قوله سبحانه وتعالى عبس وتولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس عنه، لماذا؟ لأنه رأى أن مصلحة في هؤلاء، لأن مسيئة سيسلم معهم كثير، وهذا نوع من أنواع الموازنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بير من ذلك الأمر جاءه أمر الله جل وعلا بهذه الأمر تربية ومعاتبة. وبه نعلم أنه يتقرن بين أصل عام في هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع منه وهم ويقع منه نسيان أو خطأ إلا ويأتي الدليل في بيانه من الله سبحانه وتعالى تشريعا لهذه. لهذا من يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في الوهم والغلط وكذلك أيضا النسيان ثم لا يبينه الله سبحانه وتعالى، هذا هو قدح في كمال الشريعة التي بينها الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلنعلم على هذا القول أن في الشريعة دخيل من الوهم والنسيان وليس بتام، يرجع فيه إلى ماذا؟ يرجع فيه إلى العقول. كذلك أن هذا الباب لا يمكن أن نهتدي به هداية تامة إلا بفهم السلف الصالح. السلف الصالح رأوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام واقتدوا بها وتأسوا بها وتأثروا بها. ونعلم أيضا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس اتباعا له، وهو مسألة وهي أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يقتدون ببعض أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت جبلة جبل عليها الإنسان. لماذا؟ حبا له لا تعبدا بذات العمل. فإن الإنسان على سبيل المثال تجد الابن مثلا يحب أباه فيحاكيه في هذه المحاكاة، فإنه تجد لماذا؟ لفرط حبه لأبيه، ويعلم أن هذا الفعل الذي يفعله أبوه أن هذا الفعل ليس فعلا من مراتب الكمال، ولكن لتعلق القلب بالشخص يفعله.
وهذا إباحة شيخ؟
يقال أنه لا بأس بذلك،
لا بأس بذلك
باعتبار أنه شريط أن لا يعتقد أن هذا الدين. لهذا كان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى من أشد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له اتباعا، بل كان يذهب إلى المواضع التي يتبرز فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يوافق خطاه خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من المحبة القلبية. يؤجر الإنسان على ذات المحبة، ولكن لا يؤجر على ذات
العمل. لأن نختم بمسألة أخيرة يا شيخ، وهو هل يشرع للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا خاص لا يشرع لكل أمة كالوصال وغيرها؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن يشترك معه غيره، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم.
وكيف نفرق فيها يا شيخ؟
كما جاء في صحيح مسلم من حديث عدي بن حازم عن أبي الثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فما جاء من خطاب للأنبياء فهو للناس، وما جاء من خطاب للناس فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك. نعلم ذلك بالتخصيص، أن إذا دل الدليل في حكم من الأحكام من النبي صلى الله عليه وسلم خصصه الله جل وعلا بهذه الخصيصة كما في مسألة الوصال في قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، يعني هذا خاص في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا في قول الله جل وعلا خالصة لك أي أنك تنفرد عن المؤمنين وبقية أصحابك. وإذا علمنا أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص نعلم أن الناس يختلفون عنه، وإلا في الأصل أن مخاطبون بذلك. ولهذا يقول غير واحد من العلماء النبي عليه الصلاة والسلام يتأكد معه بعض الأمور ويتنزل عنه ويخفف عنه بعض الأوامر لعامل العصمة، كما خفف الله جل وعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمور كمسألة كون النبي عليه الصلاة والسلام أملك الناس لأربه، فإن قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح لما سألت عائشة عن ذلك فقال إني أملككم لأربي، يعني أنني أعصم نفسي أكثر منكم، وهذا للازم النبوة والعصمة.
شكرا لك شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة.
شكرا الله لك.
كما أشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون